الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ملف. حلقتنا هذه تحمل جولة شاملة على أبرز القضايا التي شغلت منطقتنا هذا الأسبوع. نبدأ من غزة، حيث أقرت إسرائيل خطة عسكرية للسيطرة على المدينة وسط قلق إنساني متصاعد، ومن هناك إلى لبنان لنرصد الجدل حول موقف إيران من سلاح حزب الله، ثم نتابع أهداف المرحلة المقبلة التي حددها مجلس الوزراء اللبناني استنادا إلى اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن، ونختم من سوريا حيث تعود إلى الواجهة قضية المفقودين التي تكشف أرقاما صادمة تتجاوز 300,000 شخص. محطة سياسية وإنسانية ناقشناها مع نخبة من ضيوفنا هذا الأسبوع. نبدأ أولى ملفاتنا من غزة. الوضع هناك يتصاعد مع إقرار إسرائيل خطة عسكرية جديدة، والحديث يدور عن أهداف تتجاوز إعادة الأسرى لتصل إلى تدمير المدينة بشكل ممنهج. نستمع الآن إلى المحلل في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، يوضح لنا خطورة هذه الخطة وما تعنيه على الأرض.
المصادقة التي أقدم عليها كاتس هي ضمن السلسلة الهرمية في منظومة الاحتلال لتمرير أي مشروع، يبدأ من هيئة الأركان، رئيس الأركان، وزير الجيش، وانتهاء بالكابينيت. وهذا يعني أنه الخطط أخذت حيز التنفيذ، يعني دخلت حيز التنفيذ، وكلما توسعت العملية العسكرية أو اقتربت كلما تراجعت حظوظ الصفقة أو أصبحت إمكانية تنفيذها أقل أو أضرت بالجهود وبالمناخ اللي ممكن يهيئ لصفقة عامة. إذا كان الهدف الحقيقي فعلا هو إعادة الأسرى جميعا، هذه الصفقة تفتح الباب لإعادتهم جميعا، والترتيبات المستقبلية تفتح الباب. هناك ألف طريقة للتوصل للحل، ولكن واضح أن الهدف هو تدمير غزة، كما قال كاتس قبل قليل لحاخامات من المستوطنين وقادة المستوطنين، قال لهم سنحول غزة إلى مثل بيت حانون. مدينة غزة هو يريد تدميرها، يريد تدمير كل المظاهر العمرانية والحياتية والبنية التحتية في كل قطاع غزة، تمهيدا للطرد، خلق بيئة طاردة للترحيل، ومن ثم الاستيطان وبقاء جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما يعنيه السيطرة أمنية، هذا ما يعنيه عملية على مدينة غزة. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا في منتهى الخطورة الآن، ويعني الحلقة الأساسية لاستكمال المشروع أنجزت.
ننتقل الآن إلى الملف الثاني الذي نتناول فيه أصداء التصريحات الإيرانية بشأن سلاح حزب الله وتداعياتها على المشهد اللبناني. نستمع إلى ضيفنا السياسي اللبناني والباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي.
موضوع متعلق بالخمس نقاط الموجودة في الجنوب اللبناني، متعلق أيضا بما يسمى الفضاء اللبناني الذي كل يوم هو مسموح للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تراقب والتي تضرب أينما تشاء. وللأسف الشديد هناك تركيز فقط على موضوع الحدود دون الطلب بمفهوم انتهاك السيادة الجوية للبنان. أنا أعتقد أن النقاط الخمس يعني باكرا نتكلم عليهم، لأنه حتى اللحظة للأسف الشديد هناك تخطي لمفهوم السيادة اللبنانية، وممكن أن يصار إلى أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقا لما تريده إسرائيل أن يكون هناك حقيقة ما يسمى قوات دولية أو قوات متعلقة باليونيفيل، لأنه كل الموضوع سيأتي لاحقا، لأنه الآن في نهاية هذا الشهر سيتم طرح تجديد لليونيفيل، وكيفية مراقبة هذه النقاط ومراقبة الحدود التزاما بالقرار 1701 والتزاما باتفاقية وقف اطلاق النار التي حصلت. هل كل المعايير ستكون موجودة؟ هذا السؤال الذي يطرح. لذلك إسرائيل حتى اللحظة لا تجيب. إسرائيل أنا أعتقد هي غير راضية بين قوسين، لأنها تريد أكثر من ذلك. يعني هناك من يتكلم أيضا أنه ممكن إسرائيل أن تقوم بعمل عسكري ضد حزب الله،
هذا ما هدد به على كل أحوال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أيضا.
وماذا لو حصل مثلا اغتيال الشيخ نعيم قاسم؟ يعني كل الطروحات موجودة أمام إسرائيل ضد حزب الله. زد على ذلك أن هناك تزامن أيضا بموضوع غزة، يعني نحن نسمع قليلا عما يحصل بغزة، ولكن إسرائيل لا تزال تركز على هذه الجبهة الشمالية التي تعتبرها أيضا جبهة خطيرة، لأنه هناك من يقول أيضا في لبنان أنه ماذا سنخسر لو قمنا حتى كحزب الله بردة فعل قوية. يعني للأسف الشديد العطلة الصيفية تنتهي وهناك من يبدأ ببناء ما يسمى نوع من ردة فعل عسكرية باتجاه إسرائيل إن لم تلتزم، ولو أنه غير راضي عما قامت به الحكومة اللبنانية.
ونواصل في لبنان، حيث نتناول تطورات الساحة اللبنانية بعد قرارات مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ وثيقة الطائف وقرارات مجلس الأمن. يبدو أننا أمام لحظة فارقة قد تعيد رسم المشهد السياسي والأمني في البلاد. نستمع إلى الصحفي والباحث في الشؤون العربية والأوروبية الأستاذ كمال طربي ليتحدث عن آفاق هذه الخطوات ومدى تأثيرها على مستقبل لبنان.
تطورات كثيرة على الساحة اللبنانية مرتبطة بالمنطقة وبالعلاقات الدولية. أولا وأساسا هناك تطور هام يمكن أن أصفه بأنه تاريخي، عندما اتخذ مجلس الوزراء في جلستين قرارا بحصرية السلاح بيد الدولة وقرارا آخر بتسوية الأوضاع في جنوب لبنان مع إسرائيل بشكل نهائي، أي الحصول على انسحاب إسرائيلي كامل وبالتالي ترسيم الحدود وتأمين الحدود الجنوبية للبنان. يعني هذا قرار لم يتخذ في السابق في أول مرة، أقول منذ العام 1980 أو 82 يصبح قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي تكليف الجيش بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح هو أيضا قرار تاريخي ويعيد الشأن اللبناني والمصير اللبناني إلى السلطات الشرعية اللبنانية، أي لا مجال بعد الآن لوجود دولتين وجيشين وقرارات سياسية خارج المؤسسة الشرعية.
كما تقول، قرار الحكومة اللبنانية في جلستيها في الخامس والسابع من أبوت 2025 بحصر السلاح في يد الدولة هو قرار تاريخي. الشعب اللبناني ينتظر هذا القرار منذ عقود. كيف ترى اللبناني اليوم كل الذي تحمله؟ هل أنت ترى بأن هناك أمل للمستقبل؟
يعني يمكنني أن أكون متفائلاً ومتفائلاً بحذر، لأن المسألة ليست فقط بين أيدي اللبنانيين، إنما هي مرتبطة بقرارات تتخذ في المنطقة وتتخذ على الصعيد الدولي. في لبنان يعني هناك قيادة سياسية نجمت عن انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية، عن تشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام. هذه القيادة يمكن أن نصفها بأنها قيادة أيضا تاريخية للبنان. يعني هي من خلال خطاب القسم للرئيس عون، من خلال البيان الوزاري للقاضي نواف سلام، رسمت معالم الواقع والمستقبل اللبناني بشكل يستجيب لتطلعات معظم اللبنانيين، أي بمستقبل مستقر، بمستقبل سلمي، الرخاء والازدهار لكل الشعب اللبناني، وبالتالي إنقاذ لبنان، أي إنقاذ لبنان بالأخير.
نختم حلقتنا مع ملف سوريا المؤلم، حيث تتكشف مزيد من المعلومات عن مأساة المفقودين التي تجاوز عددهم 300,000 شخص على مدى عقود. نستمع إلى الصحفية الفرنسية السورية هالة قدماني، والتي ستوضح لنا الصورة وتفسر كيف تورطت مختلف الأطراف في هذه المأساة.
يعني أعتقد أن هذا الرقم 300,000 منذ السبعينات يبدو لي غير مبالغ به إطلاقا، بل حتى أقل من الواقع. فهذه الفترة تغطي كل فترة محافظ الأسد الأب، كان فيها عدد المعتقلين والقابعين في السجون عشرات الآلاف، ومن ثم طبعا كل المختفين قسرا منذ بداية الثورة ب 2011 والحرب الأهلية التي تلت. فالأعداد هائلة جدا، ولا يبدو لي الرقم مبالغ به.
طيب خلال الحرب التي اندلعت بعد الانتفاضة هناك من يتهم جميع الأطراف بارتكاب فظائع من قتل وخطف، هل هذا صحيح أم أن هناك حصر في بس فقط في قوات النظام السابق؟
لا شك أن الكثير من الأطراف ارتكبت جرائم حرب وارتكبت فظائع، وهناك الكثير من المختطفين والمفقودين على يد كل الأطراف، ولكن لا يمكن أن نساوي بين كل المسؤولين. فالأساس كان من طرف النظام وخاصة كل أجهزته الأمنية المتعددة والكثيرة، وكانت تعتقل وتتابع كل الثوار من كل الأطراف وبأعداد كثيرة وفي سجون عديدة، وكما تم ارتكاب جرائم هائلة. فطبعا هناك أيضا أطراف أخرى عسكرية، كل الكتائب العسكرية التي انتشرت في أنحاء سوريا ومن كل الأنواع، نذكر طبعا الداعش، الدولة الإسلامية التي ارتكبت أيضا جرائم كبرى واختفى أعداد كبيرة في المناطق التي كانت تسيطر عليها.
كانت هذه حلقة الأسبوع في ملف من إذاعة الشرق في باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، كنت معكم بلقيس النحاس وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.